عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم ما وعدكم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نحييكم في هذه الليلة المباركة من ليالي هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيه علما نافعا، وأن يوفقنا وإياكم بعده للعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويسرنا ويسعدنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله عز وجل أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أيمن خليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا بإذن الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد أخرج الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم وفي كتاب البيوع وفي كتاب النكاح وفي كتاب الشهادات من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تزوجت بابنة لأبي إهاب التميمي. يقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه: تزوجت بابنة لأبي إهاب التميمي، فأتت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت. قلت: والله ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم أرسل إلى آل إهاب فقالوا: والله ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إليك عنها كيف وقد قيل؟ قال: ففارقتها فنكحت رجلا غيري، أو كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في عدة مواضع كعادته في تقطيع الحديث للاستشهاد به، فتجد في كل باب فائدة لا نجدها في باب آخر. والبخاري عليه رحمة الله تراجمه حيرت الألباب، حتى إنه في بعض الأحيان نجد أنه يبوب بابا ولا نجد حديثا، كما حدث حينما قال: وصلى عمر رضي الله عنه وجرحه يذغب دما، وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. وتحت هذا الباب لا نجد حديثا، والبخاري عليه رحمة الله بهذا الصنيع يقول: هذا ما أدين لله به، أن الدم ليس بنجس ولا يؤدي خروجه إلى نقض الوضوء، ولكن لم يورد حديثا في الباب، لأن الحديث الذي ورد عن عمار بن ياسر وعباد بن بشر في سنن أبي داود وليس من شرط البخاري، ولذا أورد الترجمة ليبين فقهه الذي يدين لله به في العنوان، ولم يورد الحديث لأنه لا يصح حديث على شرطه. فحينما يخرج البخاري الحديث الذي نعيش معه في هذه الليلة بأمر الله، سننظر بعدما نعرض لجوانب من الفوائد التي نخرج منها من هذا الحديث، لنرى لماذا قطع الحديث وجعله في هذه الأبواب. الذي يروي لنا الحديث هو عقبة ابن الحارث بن نوفل رضي الله عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وعقبة رضي الله عنه أبوه هو الحارث بن نوفل، كان سيدا من سادات قريش، قتل في غزوة بدر، وغدر المشركون ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوهم أسارى في قريش، وكان منهم خبيب، وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. قتلوا خبيبا في بيت الحارث بن نوفل جزاك الله خيرا، وهو كما تعلمون أول من سن صلاة ركعتين عند القتل. وابنة الحارث بن نوفل تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، إنه في محبسه يأكل قطفا من عنب وليس ثم الثمرة يومئذ بمكة. وتعلمون قصته الشهيرة لما طلب موسي يستحد يقبل على القتل ويعلم أنه مقتول ولا يتخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة قد يستهين بها كثير من الناس، الاستحداد، إزالة شعر العانة والإبطين، يحرص عليها حتى وهو مقبل على القتل، لا يتخلى أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحارث ابن نوفل قتل مشركا، ولكن أسلم ابنه أبو سروعة الذي قتل خبيبا، وأسلم أيضا أخوه عقبة بن الحارث، وهو الذي يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة رضي الله عنه: تزوجت بابنة لأبي إهاب التميمي. ورد عند النسائي أن هذه المرأة اسمها غنية وكنيتها أم يحيى. تزوج بهذه المرأة وعاش معها كأحسن ما يكون الزوجان. وذات يوم أتت أمة سوداء، والأمة هي المرأة من العبيد، ليست حرة. أتت إلى عقبة رضي الله عنه تقول العقبة: قد أرضعتك والتي تزوجت، أي أنه تزوج من إحدى المحرمات، تزوج من أخته من الرضاع، وها هنا أسقط في يديه. لماذا؟ لأن الإسلام يعرف تحريما لا يعرف عند غيرنا من الأمم، مسألة التحريم بالرضاع. والإسلام شريعة متميزة لها ذاتيتها، لذلك حينما نجد الغرب في هذه الأيام وقد أنشأ بنوكا لماء الرجل
وبنوكا لبويضات المرأة، يحفظ هذا الماء إلى سنوات، وبعد موت الرجل المرأة ترغب في أن تلقح وتحمل بعد موت الرجل بسنين. وكذلك مسألة البويضات تؤخذ من امرأة وتوضع في امرأة أخرى، وأنشأت مسألة تسمى بالرحم الظئر أو استئجار الأرحام كما يسمونه. هذه الأمور لا نعرفها في فقهنا ولا نعرفها في شريعتنا. ومما يتصل بموضوعنا أنهم أقاموا بنوكا للألبان. بنوك الألبان هذه يستغلونها في دار اللقطاء ودار الإيواء، يجمع هذا اللبن من أمهات شتى ويعطى لهؤلاء الأولاد. هذه المسألة قد تمر عند غيرنا، ولكن في الإسلام لابد أن نقف، لأن الأحكام عندنا ترتبط بالعقيدة، الأحكام ترتبط بالعقيدة. لابد في كل أمر المسلم يعلم أن المولى سبحانه مالك للكون بما فيه، وأنه في عبودية لا تنقطع مع ربه سبحانه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، كل أمر وكل شعيرة تفعلها لله، كل أمر تقدم عليه ينبغي أن نعلم أيحل لنا أن نفعل أم يحرم علينا فنجتنب. والتحريم في الإسلام فيما يتعلق بالنساء ينقسم إلى كم سبب؟ إلى ثلاثة أسباب: تحريم بالنسب مرد إلى إيه؟ الولادة، وتحريم بالمصاهرة، بمجرد ما يحدث عقد النكاح بتنشأ علاقة تؤدي إلى وجود نوع من التحريم. والسبب الثالث من أسباب التحريم هو التحريم بالرضاع. يبقى احنا عندنا كم سبب للتحريم؟ ثلاثة أسباب فيما يتعلق بإيه؟ بالنساء. السبب الأول اللي هو النسب، واقعة الولادة تنشئ تحريما في ذاته. المولى سبحانه وتعالى ذكر لنا سبعة أصناف. سبعة إيه؟ أصناف. أنا لم أقل سبعة نسوة أو سبعة نساء، لأن كل واحدة منهن صنفا أو نوعا. المولى سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فعندنا كم نسوة؟ سبعة أصناف من النسوة يحرمن على الرجل بمجرد واقعة الميلاد. أول هذه النسوة المولى سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، مش كده؟ وإيه؟ وأخواتكم، وإيه؟ وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. يبقى عندنا كم صنف؟ سبعة. طب نعرض كده عرضا سريعا لهذه النسوة، من هي الأم؟ يا دي محتاجة سؤال، في حد مش عارف أمه؟ لا، الأم في هذه الآية تتعدى الأم التي ولدت. العلماء بيقولوا عن الأم في هذه الآية: كل أنثى لها ولادة عليك. كل أنثى لها ولادة عليك، يعني إيه؟ ولدتك أو ولدت أصلك. هو أصل الإنسان مين؟ أبوه وأمه. يبقى الأم في هذه الآية هي الأم التي ولدت الإنسان، أو جدته لأبيه التي ولدت أباه، أو جدته لأمه التي ولدت أمه. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم، مقصود بها الأم، الجد الأب، الجد الأم، وإن علونا إلى ما شاء الله. يبقى ده المقصود بإيه؟ بنوع الأم أو لفظ الأم في هذه الآية، يمتد التحريم إلى هذه النسوة اللي هي الأم الجدة الأب والجدة الإيه لأم. قول المولى سبحانه وتعالى وبناتكم، البنت من هي؟ برضو بزي الأم كده، كل أنثى لك ولادة عليها. اللي لك ولادة عليها مين؟ التي ولدت لك أو لأحد من صلبك. يبقى البنت الصلبية بنتك، بنت ابنك بنتك، بنت بنتك برضو ايه بنتك، تدخل في لفظة وبناتكم. طب الصنف الثالث مين؟ وأخواتكم. من هي الأخت؟ كل أنثى اشتركت معك في أصليك أو في أحدهم. احنا قلنا أصليك اللي هم مين؟ الأب والأم، أو في أحدهما، يعني ممكن تكون أخت من الأم أو أخت من الأب. يبقى وأخواتكم تشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، تمام؟ طيب نيجي بعد كده وعماتكم، الدائرة هتتسع. لو سألت واحد من عمتك يقول لك أخت أبويا، لا في الآية هنا بقى أخت الأب أو، وقف مع أو دي كده، أخت كل ذكر له ولادة عليك. أخت كل ذكر له ولادة عليك. من الذكر له ولادة عليك؟ جدك لمين؟ لأبيك، وجدك لأمك. لذلك بعض العلماء قال كلمة جميلة كده، عمتك هي أخت أبيك أو عمة أبيك أو عمة أمك. يبقى وعماتكم دي تشمل مين؟ عمة الأب وعمة الأم وعمتك. وخلي بالك سواء شقيقة أم لأب أم لإيه؟ لأم. يعني لو جدك الله يرحمه كان مات وستك اتجوزت واحد بعده وخلفت منه بنت، تبقى لك ايه؟ عمتك، بس عمة لإيه؟ لأم. واضح؟ يبقى دايرة التحريم اتسعت. العمة مش أخت الأب بس، ده أخت الجد الأب وأخت الجد الأم، ومن أي جهة، سواء شقيقة أم لأب أم لجد. وخالتكم نفس فكرة العمة، الخالة أخت الأم وأخت لكل أنثى لها ولادة عليك. يبقى خالة أبوك خالة، وخالة أمك خالة. طب وبنات الأخي، الأخ اللي هو مين؟ اللي اشترك معك في أصليك أو في أحدهم. أصليك بأخ إيه؟ شقيق. طب وفي أحدهم ده يبقى إيه؟ لأب أو لأم. وكلمة بنت، احنا قلنا البنت بقى مش البنت الصلبية بس، ده كل أنثى له ولادة عليها. يبقى بنته وبنت بنته وبنت ابنه وبنت ابن ابن بنته وهكذا، دي كلها ايه؟ وبنات الأخي. طب وبنات الأخت نفس الحكاية، أختك إن كانت شقيقة أو لأب أو لأم من أي جهة، ابنها خلف بنتها خلفت، كل دول ايه؟ يحرم عليك ويدخلن في قول الحق سبحانه وبنات الأخي وبنات الأخت، تمام؟ يبقى ده أول تحريم منين؟ من النسب. طب واحد ممكن يقول يا سيدي احنا بنتكلم في حديث عقبة ابن عامر، ايه علاقته بالايه؟ بالتحريم بالنسب، احنا بنتكلم في الرضاع. ما هو احنا مش هنعرف التحريم بالرضاع إلا لما نعرف التحريم بالايه؟ بالنسب. ليه؟ لأن نفس القواعد دي هتطبقها فين؟ في التحريم بالايه؟ بالرضاع. طب النوع الثاني من التحريم، احنا قلنا التحريم بالايه؟ بالمصاهرة. المصاهرة انسان بيتزوج من امرأة بمجرد انه عقد عليها، تحرم من؟ تحرم امها. والام احنا قلنا الام بس مش امها بس، يعني ايه؟ ده تحرم بقى الايه؟ الجدة الاب والجدة الام، لانه بيدخلوا في معنى الايه؟ الام، في معنى الام. لذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول وامهاته نسائكم، وردت مطلقة، بمجرد العقد تحرم على الإنسان. طيب بمجرد العقد برضه لو واحد تزوج امرأة وعندها بنت، تحرم عليه ولا لا تحرم؟ بمجرد العقد لا تحرم، لكن الحرمة بالدخول، لأن المولى سبحانه وتعالى يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. خلي بالك انت عندك هنا قيدان في الآية. القيد الأول ايه؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم. ده قيد معتبر في التحريم؟ لا مش معتبر في التحريم. يعني لو بنت مراتك مش عندك ما تحرمش عليك؟ لا تحرم. لكن هذا القيد ورد باعتبار الايه؟ الغالب. ولأن المولى سبحانه وتعالى ينبهنا إياك أن تتزوج امرأة وتفرق بينها وبين ابنتها. اوعى تظن ان انت بس تاخد المرأة كده وملكش دخل بالبنت، لا، ده من المقاصد انك تقوم على تربية الايه؟ الابنة والابن وابناء المرأة التي تزوجتها. ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: ما ينبغي أن يكون في المجتمع المسلم وربائبكم اللاتي في حجوركم، في كنفك، في رعايتك، تربيها، تنفق عليها، تتعاهدها بالحفظ وتحسن إليها. لكن التحريم بالقيد الآخر وهو اللاتي إيه؟ دخلتم بهن. لذلك لما المولى سبحانه وتعالى استثنى قال: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، لأن القيد المعتبر هو الدخول من عدمه. لذلك العلماء وضعوا قاعدة، قالوا: العقد على الأمهات يحرم. العقد على الأمهات ولا العقد على البنات؟ العقد على البنات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الايه؟ البنات. يبقى القاعدة نقولها مرة تانية كده: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم الايه؟ البنات. من التحريم بالمصاهرة أيضا: وحلائل أبنائكم. مرات ابنك، والابن هنا مش الابن الصلب فقط، وابن ابنك وابن بنتك، كل دول يدخلوا في قول الحق سبحانه: وحلائل أبنائكم. طب المولى سبحانه وتعالى قال: الذين من أصلابكم. ليه؟ لأن كان في حداثة عهد بإيه؟ بتحريم التبني. فأراد المولى سبحانه أن يبين أن التبني حكمه هضر، ولتثبت به حرمة بين الأب وبين ابنه المتبنى. بعد كده هنلاقي المولى سبحانه وتعالى يقول: وإيه؟ وأن تجمعوا بين الأختين. فعش تجمع بين أختين. وقبل ذلك الآية السابقة حرمت امرأة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قبل الإسلام في الجاهلية خلاص ده أمر انتهى، لكن لو في الإسلام يفرق بينهما: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فذكر تحريم نكاح امرأة الأب بأشد ما ذكر تحريم الزنا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، ولا تنكح بنت الأخ على عمتها، ولا العكس، ولا العمة على بنت أخيه. ده كل التحريم ده سببه إيه؟ العقد. عقد الإيه؟ عقد النكاح. السبب الثالث من التحريم فيما يتعلق بالنسوة هو التحريم بالرضاع. ونجد الآية ذكرت صنفين فقط من الإيه؟ المحرمات. ذكرت الأم وذكرت الأخت من الرضاع: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وعايز ننتبه بقى، لأن القرآنيين أشاعوا الفساد في الأرض، لأنهم لا يأخذون بالسنة، فقصروا التحريم على من؟ الأم التي أرضعت فقط، والأخت التي رضعت معك. ولشدة الأسف نجد هذه القاعدة التي لا ندري من أين أتت. يقول لك: العبرة في التحريم بالاجتماع على الثدي. العبرة في التحريم بالإيه؟ بالاجتماع على الثدي. سمعت الكلام ده ولا سمعتوش قبل كده؟ كلام كتير. ولا أدري من أين أتت هذه القاعدة الفاسدة، لا أدري من أين أتت. لكن القرآنيون نظروا في القرآن الكريم وقصروا عقولهم وفهموا القرآن بأهوائهم، فانتهى ذلك بهم إلى الضلال، كما حدث مع الخوارج. انت تعلم ان الخوارج بتجيز نكاح بنت الابن. الخوارج بيجوزوا نكاح ايه؟ بنت الابن. ليه؟ لان هم اولا بيكفروا الصحابة ما بيقبلوش منهم الحديث، وفي نفس الوقت بيقول لك نحن رجال وهم رجال، فهموا القرآن بعقولهم الفاسدة. فبيقول لك ربنا سبحانه يقول حرمت عليكم أمهاتكم وإيه وبناتكم، ما جابش سيرة بنات الابن، ده فهمهم هم، لو كانت محرمة كان ذكرها. فأجازوا للرجل والعياذ بالله أن يتزوج من ابنة ابنه، والعياذ بالله. إيه الفساد ده؟ إيه انتكاس الفطرة؟ كل ذلك لأنهم حرموا الهداية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى السنة، إذا فقدها الإنسان وضل عنها والعياذ بالله يضل ويهوى ويغوي. لذلك الذين يريدون القضاء على هذا الدين لا يظهرون ذلك، وإنما يقولون السنة فيها وفيها وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. سبحان الله العظيم. هو علماء الحديث لما تجد علي بن المديني يحدث عن أبيه ويقول وحديث الشيخ فيه ما فيه، حديث أبوه إيه؟ ضعيف، يضعف أباه في الحديث، ده أستاذ الأستاذين في علل الحديث. لما يجي أبو داود السجستاني يقول عن ابنه هو كذاب، لا يجامل أحدا أبدا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله احنا مستنين لما حضرتك تيجي وأنت لا تعرف الحبل من الحية حاطب ليل، عشان تيجي تنقض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هيهات هيهات. لكن هو لا يفقه شيئا لا في دين الله ولا في صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. يعني أحد هؤلاء الجهال بيقول لك جمعة أبو عبد الله البخاري دوت جمع أحاديث ملهاش أصل، ملهاش أصل خالص. هو قرأ صحيح البخاري جمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، فقرأه إيه؟ جمعة، قرأه جمعة، مش عارف اسم المحدث، مش عارف اسم البخاري، وجاي تنتقد. تنتقد إيه وتتكلم في إيه؟ سبحان الله العظيم. لا يعرف بلاغات الزهري وينتقد، ينتقد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا إن من حرم السنة حرم العلم بل حرم الدين، وضل والعياذ بالله وأضل. ولذلك النهاردة المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اقتصر على تحريم الأم التي أرضعت والأخت من الرضاعة. يبقى أنت كده عندك إيه؟ اتنين بس، المرأة اللي أرضعت الصغير والبنت التي اشتركت معه على الثدي. هل هذا صحيح؟ لا والله ليس بصحيح. وعندك في دواوين السنة أحاديث متفق عليها أو خرجها البخاري أو خرجها مسلم. لما تجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والحديث في الصحيحين، استأذن عليها أفلح أخو أبي القعيس، أبو القعيس امرأته أرضعت أمنا عائشة رضي الله عنها، فجاء أخوه أفلح يستأذن على أم المؤمنين عائشة. أخوه يبقى لها إيه؟ أخو الرجل التي رضعت من امرأة أخيه، مش كده؟ أنت شوف بتقول عمها، وعمها منين؟ من الرضاع. طب إذا كان التحريم ده مش معتبر، ما هوش عمها، لأن الآية ذكرت مين؟ الأم والأخت بس، مش كده؟ طيب. فاستأذن على أم المؤمنين عائشة، وكان ذلك بعد نزول الحجاب، فأبت أن تأذن له، فقال أتحتجبين مني وإنما أنا عمك. أنت بتحتجب من عمك؟ فعجبت وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقا، أهو عمك. قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. يعني أمنا عائشة رضي الله عنها تظن أن التحريم له ينتقل إلى مين؟ إلى أخي الزوجة مثلا، أخو المرأة اللي أرضعت، يبقى خالها من رضاع. إنما هو الرجل دخله إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تربت يمينك، إن الرضاعة تحرمه ما تحرمه الولادة. وهذه الزيادة في سنن الترمذي. يعني القصة في صحيح البخاري، لكن الزيادة إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، هذه في سنن الترمذي، والحديث حديث صحيح. فأمر قاعدة وضعت لنا، الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، يعني إيه؟ يعني هات النسب في سورة النساء، حرمت عليكم أمهاتكم، الأم من هي؟ المرأة اللي أرضعت، ومين أمها، ومين أم إيه؟ الزوج، بالضبط زي الطفل، الأم الأم الأب الأم الأم، الجدة الأب الجدة الأم والأم المرضعة. يعني مجرد ما الصغير يرضع بتحرم عليه الجدة أم الزوج، نعم صارت جدة له من الرضاع، وأم المرأة اللي أرضعت صارت جدة له من الرضاع، وأخت المرأة اللي أرضعت صارت خالة له من الإيه؟ من الرضاع. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي رضي الله عنه، وهذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري قال عبد الله بن عباس هو الذي يروي، في مسلم علي هو الذي قال، قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ تنوق يعني ايه؟ تتزوج من هذا البطن ومن هذه القبيلة، ولا تتزوج من قبيلتك من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وعندكم شيء؟ وانت عندكم حد يعني يصلح ان نتزوجه؟ فقال علي رضي الله عنه: أميمة. أميمة دي اللي هي مين؟ بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لحمزة ابنة سواها، البنت الوحيدة لحمزة رضي الله عنه هي مين؟ أميمة هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. هو جواز بنت العم محرم؟ مين اللي يقول كده؟ بنت العم نسبا لا شك ولا ريب في حله، أما التحريم فجاء من جهة أخرى اللي هي إيه؟ الرضاع. لما رضع النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه صار أخا له من الرضاع، نشأت علاقة أخرى مستقلة عن علاقة النسب اللي هي إيه؟ تحريم بالرضاع بقى. يبقى حمزة رضي الله عنه صار أخا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبنت حمزة أميمة رضي الله عنها صارت إيه؟ بنت أخ للنبي صلى الله عليه وسلم. فين بقى أخواننا اللي بيقول لك التحريم بقى يثبت بالاجتماع على الثدي؟ هي كانت أميمة رضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان أفلح أخو أبو القعيس رضع مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. جبنا منين القاعدة دي؟ والله ما أدري، والله ما أدري. لذلك البركة في اتباع الدليل، البركة في اتباع. خلاص كفاية كده، الله يبارك لك وحفظك على الطعام. بصوا المخدة دي مالها، انتوا باصين فيها ليه كده؟ ها؟ ها؟ بحط ايه ده ورا بعدين؟ هات الصغيرة، انت خدتها فين؟ حطها بقى ورايا بعدين. جزاك الله خير ان شاء الله، والله هسيبها قبل ما امشي، ما تقلقوش ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين من رواية ابن عباس عند البخاري، ومن رواية علي عند مسلم رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وأرضاه. عندنا أيضا في الصحيحين من حديث أم سلمة، عفوا من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله تزوج أختي. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وتحبين ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب ليه؟ لأن طبيعة المرأة تتناقض مع أن يتزوج زوجها عليه كائنا من إيه من كانت. يعني المرأة في كثير من الأحيان أهون عليها أن تشهد صلاة الجنازة وتكبر أربعا على زوجها ولا إيه ولا يتزوج عليه، دي أهون. خلاص مات أبي الرب كريم وتدعي له بالرحمة والإيه والمغفرة، إنما تزوج قضي الإيه قضي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعجب وقال لها وتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، لا أنفرد بك، وأحب من شاركني في خير أختي. سبحان الله، انظر إلى طيب عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه. حضرتك أو حضرتي، بلاش حضرتك عشان ما تزعلش، لو رايح اتجوز الزوج هتقول ايه اللي خدته ايه كذا تاخده كذا، مش كده؟ لكن شوف أم حبيبة رضي الله عنها تقول وأحب من شاركني في خير أختي، لحسن عشرة النبي وطيبها. أسأل الله أن يحسن أخلاقنا، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تحل لي. ما معنى لا تحل لي؟ المولى سبحانه وتعالى يقول وأن تجمعوا بين الأختين. طب ويا أمنا أم حبيبة رضي الله عنها أم المؤمنين لا تعلم هذا الحديث، عفوا هذه الآية؟ طبعا عرفاه، تعلم تعلم الآية قيلا. فلماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنكح أختي؟ لأنها ظنت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما استثناه ربه سبحانه من أن يجمع في عصمته ما زاد على أربع نسوة، يجوز له أن يجمع بين الأختين ويستثنى من هذا التحريم. لكن بيّن صلى الله عليه وسلم أنه في هذا التحريم لا خصوصية له، وإنما ينطبق عليه ما ينطبق على الأمة، لذلك قال إنها لا تحل لي. فقالت أم حبيبة رضي الله عنها فإن كنا نتحدث أنك ستتزوج من ضرة بنت أبي سلمة. قال سبحان الله، ضرة دي اللي هي مين؟ بنت هند اللي هي أم سلمة، هند بنت أمية المخزومية، دي بنتها. ضرة دي بنتها، يعني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ابنة امرأته، كيف يتزوجها وهي محرمة عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله تنزيه لله عن كل نقص وتعجبا. النبي صلى الله عليه وسلم بتعجب ليه؟ من أين أتى هذا الأمر؟ جماعة يقول لك ما فيش دخان من غير نار، من اللي قال كده؟ طب من أين أتى هذا القول؟ فإن كنا نتحدث أنك ستتزوج من مين؟ من ضرة بنت أبي سلمة، يعني يتزوج من ربيبته ويجمع بين المرأة وبين أمها، يعني كيف قيل هذا؟ لكن غيرة المرأة لا تجعلها تبصر أعلى الوادي من أسفله. المرأة الغيرة اوعى تاخد على كلامها، فعش واحد مراته في وقت غيرة وزعل وكده، يعني احمد ربنا يا سيد ان هي يعني ايه ربنا هدلها نفسها وبتغير عليك، مش كده؟ دي نعمة تستحق الشكر، دي رقم واحد. اوعى تزعل بس، ها يعني كون انها تغير عليك دي نعمة من ربنا. الحاجة التانية ما تمسكش على كلامها، وانت قلت وتعمل مجلس وتجيب ناس، ما يصلحش الكلام ده ابدا. المرأة في حال الغيرة اسقط هذا الكلام، لا تلتفت اليه تماما بالكلية، خرجه من اعتبارك نهائي. يبقى شوف بيقولوا كنا نتحدث انك ستتزوج من ضرة بنت ابي سلمة. قال سبحان الله انها لو لم تكن ربيبتي لما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة مولاة أبي لهب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم سببان للتحريم، أولهما التحريم بالإيه؟ بالرضاع، لأنه سابق على المصاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورضع معا من ثويبة مولاة أبي لهب. لما رضعوا مع بعض قامت ايه؟ علاقة، صاروا ايه؟ اخوة من الرضاع. يبقى بنت ابو سلمة رضي الله عنه اللي هي ضرة وزينب وكده، صرنا ابناء لمن؟ ابناء اخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. يحرمنا ايه؟ يحرمنا عليه بنت اخي. يبقى ضرة بنت اخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ثم هي ربيبته ابنة زوجته هند بنت أبي أمية المخزومي رضي الله عنها التي دخل بها، فتحرم عليه لهذا السبب أيضا. التحريم ده تحريم بنت الأخ من الرضاع وتحريم العم من الرضاع، هل وجد في القرآن الكريم؟ لا، بل وجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا أضرب مثلين، يعني الأول يعني للتحذير منه والثاني لبيان حكمه. قبل أن يوسع الله للناس كانت الأرزاق قليلة، وكان الناس ليسوا في سعة، يعني يمكن ما عرفش إخواننا الكرام اللي حضروا هذه الأيام أيام الكسطور اللي كان بيجي في بطاقات الايه التموين، يا ريت يا مدامت كسطور ده كنت تلاقي لون مخطط كده، ايه كل الناس شبه بعض، ما هو جاي على بطاقه الايه التموين، وتلاقي العيله الزوجه لابسه جلابيه منه، والراجل عامل جلابيه بطاقيه، والولاد عامل بيجامه، كله شبه بعض. وسبحان الله كانت الارزاق لم يفتح الله الدنيا للناس كهذه الايام، ورغم كده كان في قناعه، يمكن كان في الريف ومعروف هذا الكلام، يعني ما كانش اللبن يباع، لبن امال كان بيتعمل بايه؟ يهدى ويفرق على الناس، ودي تسمى في الفقه المنيحه، تسمى الايه؟ المنيحه. وعندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ناس من الانصار جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم منيحه، يعني الغبوق كانوا بياتوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم يشربوا الحلبه دي بتاعه النبي عليه السلام. فسبحان الله انظر إلى حال أمور كادت أن هي تنتهي في مجتمعاتنا، وتغيرت طباع الناس وأخلاق الناس وغلبت المادية إلا من رحم الله. فأيام الكسطور ديت كانت النساء والأطفال كله بينزل على الغيط، الرجل نازل في الغيط اشتغل ينقي دودة ومعاه الكتيبة، الولاد كلهم بالأمهات بالعيلة كلها، ليه؟ عشان يطلعوا في الآخر بدريهمات معدودة يقدروا يتقوتهم بيها. طب العائلات دي كلها ما فيها أطفال صغيرة، الأطفال الصغيرة دي هتروح فين؟ ينتدب امرأة لتجلس مع هذه الصبية، واحدة كده من اللي بترضع تاخد الكتيبة والجيش دي والفرقة دي تقعد بها ايه كده وعاملة سبيل، ده يشرب وينزل، ده يجي يقعد مكانه، ده طول النهار على ايه؟ على كده. تاني يوم مناوبة بقى واحدة تانية تاخد الفرقه دي والكتيبه دي كلها ترضعها، تالت يوم واحده تالت، ما فيش واحده تقدر تكفي الكتيبه دي، يقطعوا قلبها. فكل يوم ايه؟ واحده وبيريح. يطلع ما شاء الله عندنا ايه؟ وقف. تلاقي ما شاء الله المراه كانت عامله وقف مرضعه الايه؟ البلد كلها، والثانيه والثالثه والرابعه. يكبرهم عايزين يتجوزهم. يوم الراجل يقول له يا ابني بص، انت لو لفت الدنيا كلها مش هتلاقي زي أولاد عمك الحج فلان، ده احنا عايشين يا ابني مع بعض الحلوة والمرة، لو حاجة تانية كمان ده مراته مرضعاك، يعني يبقى قلبها عليك ايه؟ تبقى زي أمك بالظبط، وعايزه يتجوز مين؟ وللأسف الشديد ده يا أخوانا بيحدث، وأنا والله لا أقول كلاما يعني، لا بيحدث، ورأيت أمور كهذه كان بيحدث عقد، ويعني كنت هشد في شعر راسي أقول له راجل يا عم ما ينفعش، يقول لي يا عم ازاي ده مرضع، ده يبقى قلبه ده زيه، هو يلاقي واحده زي ده زي امه، يا عم الحج ما ينفعش، ولا ينتبه لهذا الايه التحريم. يبقى دي مساله كانت فعلا شائعه عندنا ما بينتبهوش ليه. المساله الثانيه ودي بتحدث ايضا، المراه بتتزوج وتنجب وهي ايه سنها صغير، كان يعني الكلام ده برضه قبل الايه الايام اللي فاتت، يعني يمكن الفتره قلت وسن الزواج ارتفع والعنوسه زادت، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج البلاء عن الديار وعن المسلمين، اللهم آمين. فكانت المرأة بتخلف وهي صغيرة، بنتها تتجوز 18 سنة 20 سنة بالكتير وتتجوز وتخلف، وما تقول وأنا عجزت، لا والله تروح إيه بخلف، يبقى الواد وخاله سنهم قريبين منين؟ من بعض. يقوم يحصل الأم تمرض أو البنت تمرض، يقوم يحصل إيه؟ خد السليم يرضع. ممكن الولد يروح يرضع منين؟ من جدته، رضع من سته. أصبح عندنا بقى إيه؟ علاقة جديدة تماما، غير العلاقة الإيه؟ السابقة. ما دي جدته آه، ودي بنت خاله ودي بنت خالته، حلال ليه ما قلناش لا؟ ده من ناحية الإيه؟ النسب. لكن في علاقة أخرى، لما رضع من جدته صار أخواله إخوة له من الرضاعة. خلي بالك، يقول لك اجتمعوا على السد دي، مين اللي قالك؟ هم دول كانوا رضعوا مع أخواله، كانوا رضعوا معاه، لو واحد حتى رضع تبوا الباقيين. طيب، وبعد ذلك الخالات صاروا إخوة له منين؟ أخوات له من الرضاعة. يبقى يحرم عليه أن يتزوج بأحد من بناتهن أو بناتهم، لا يتجوز بنت خاله ولا يتجوز بنت خالته. ليه؟ بقت بنت أخوه أو بنت أخته من الرضاعة. المسألة دي بتحصل كتير جدا. فين؟ عندنا مسألة بقى. الصورة المعينة اللي بقول عليها إن كانت الست خلفت وبنتها وكلام زي كده، وبعدين البنت بقى هي اللي رضعت أختها، رضعت أختها مع إيه؟ مع ابنها. ومضت السنون وأخو الزوج عايز يتزوج، فقال لأخوه يا ابني احنا لو لفنا الدنيا مش هنلاقي زي نسيبه، ده ما زعلوناش في يوم أبدا، توكل على الله. راح مجوزه مين؟ أخت مراته. طب لما الأخان يتجوزوا أختين في مشكلة؟ فيش مشكلة من حيث الإيه؟ الأمر أمر عادي. لكن في علاقة أخرى عندنا نشأت. وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، المسألة التي كنا نتحدث فيها، البنت رضعت من أختها، مجرد من أن رضعت من أختها صارت الأخت أما لها من الرضاعة، وزوج الأخت ده أصبح إيه؟ صار أبا لها من الرضاعة. جوز أختها آه، بس بقى أبوها من الرضاعة. طب وأخوه بقى إيه؟ عمها من الرضاعة. يبقى هي تزوجت من عمها من الرضاعة، وهو تزوج من بنت أخيه من الإيه؟ من الرضاعة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هو كان بقى اجتمع معها على سدي، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولاد. عقبة بن عامر رضي الله عنه لما أتته الأمة السوداء وقالت قد أرضعتك والتي تزوجت، أسقط في يده. ليه؟ لأنه يكون قد تزوج من إحدى المحرمات عليه. فقال لهذه المرأة الأمة السوداء والله ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني، أنت ما أخبرتني قبل ذلك أن أنت أرضعتني في يوم من الأيام. ثم أرسل إلى أصهاره، إلى آل إهاب التميمي، يسألهم عشان يستبرئ، فقالوا والله ما علمنا أنها أرضعت صاحبة، أرجو أنك تتأمل ها هنا. قالوا إيه؟ ما علمنا. تبال هذا يدل أن المرأة غير صادقة؟ هم قالوا إيه؟ ما علمنا. طب عشان نتصور المسألة، أولا العرب ما كانت تعرف الكذب. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول والله ما كنا ندري ما الكذب، كانوش يعرفوا يعني إيه كذب. وفي كتاب الوحي في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان أبو سفيان بن حرب في بلاطه رقل الروم وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن حرب يقول: والله لولا أن يعهد كذبا لكذبت عليه. لولا أن يقول كذب أبو سفيان بن حرب. سبحان الله، رجل كافر نعم، لكن لا يكذب. رجل يصد عن سبيل الله نعم، ويعذب المؤمنين نعم، لكن لا يكذب. لولا أن يقول علي كذب أبو سفيان، ومن له يقول إيه كذب؟ مش كفار زيه؟ لكن إن فعلها سقطت رئاسته. الكذاب لا يترأس بين الناس ولا تكون له رئاسة أبدا، لأن الكذب معرة، وإذا سقطت مصداقية الإنسان فماذا بقي له؟ فالعرب في كفرها وجاهليتها لم تكن تعرف الكذب أبدا، والله ما كنا ندري ما الكذب. فلذلك البخاري عليه رحمة الله في كتاب الشهادات يقطع هذا الحديث على عدة أبواب في ذات الكتاب، فجعل بابا بعنوان: باب شهادة الإماء والعبيد. المرأة إيه؟ أما عبدة مملوكة، وعلى الرغم من ذلك هنجد أن شهادتها قبلت، ما هيش زي بعض الأمم الأخرى ليس له أهلية حتى للشهادة. لا، ده ليه أهلية للتعاقد، كان له أن يكاتب يشتري نفسه ويعمل ويتربح ويسدد من ربحه ثمن عتقه، والمولى سبحانه وتعالى أمر بمعاونتهم، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أمر بمعاونتهم وأتوهم من مال الله الذي أتكم تصدقوا عليهم، وجعل لهم سهما من مصارف الزكاة وفي الرقاب، سهم لإيه؟ لتضييق دائرة الرق، لبتهم الإسلام والإسلام استرق الناس. لا والله، الرق كان نظاما تقوم عليه البشرية قبل الإسلام وظل بعدها، لكن الإسلام ضيق من دائرة هذا الباب. الذي حنث في يمينه يعمل إيه؟ يعتق رقبة. الذي ظاهر من امرأته يعتق رقبة. الذي قتل نفسا خطأ يعتق رقبة. الذي وقع على امرأته في نهار رمضان يعتق رقبة. الذي يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح يعتق رقبة. ففتح بابا للحرية لهم. البخاري عليه رحمة الله أيضا يأتي بباب شهادة المرأة في مواضع المرأة تطلع على أمور لا يطلع عليها الرجال، زي أمور الرضاع وما شابه ذلك. شهادة الواحد لأنها شهدت بمفردها. ويبوب بابا بعنوان: باب إذا قال قوم لم نعلم وقال آخرون قد علمنا. اللي رجال القانون دلوقتي يقول لك إن المثبت يقدم على الإيه، أو المثبت يقدم على النافي، أو اللي يثبت يقدم على اللي بينفي إلى آخر. سبحان الله، البخاري بوب بذلك بابا منذ عدة من قرون طويلة: إذا قال قوم قد علمنا وقال آخرون ما علمنا. لذلك عقبة رضي الله عنه ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ركب، هو عقبة كان فين؟ كان بمكة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان بإيه؟ بالمدينة. يعني سافر 500 كيلو رايح و500 كيلو جاي عشان يعرف إيه؟ جواب عن مسألة. والبخاري لا يدع هذا الأمر يمر هكذا، فيبوب الحديث في كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم والمسألة وتعليم الرجل أهله. سبحان الله، سافر 1000 كيلو لسؤال. الرجل يكون مطلق مراته 900 مرة، ما يعرفش الطلاق مرتين ده ما يعرفهاش، وخلاص كل اللي يعني يمت للعلم بصلة قالوا بحرمته عليه. يوم يجي لأي واحد كده ماشي من ربي نقنه شوية يقول له فضيلة الشيخ. التاني أول ما يسمع فضيلة الشيخ أيوة تفضل، يقول له والله مسألة طلاق كده. فالراجل طبعا قال لي فضيلة الشيخ وقفني واكسر بخطره، ما تجيش. سبحان الله، ده أهل العلم يتحرجون من الفتية في الطلاق ويقولون هي أقضية وليست فتية. ومن أهل العلم من يمتنع عن الإفتاء في الطلاق المكمل للثلاث مطلقا، لأن الطلاق إن زلت قدمه فأصاب أثم لأنه تكلم في دين الله بغير علم حتى وإن أصاب. وإن أخطأ إما أن تحرم المرأة على الرجل وهي له حلال، وإما أن يحلها له وهو عليه هي عليه حرام، والعياذ بالله. فالغنم أكثر من الغرم، فكثير من أهل العلم يمتنعون عن الفتية في هذه المسائل إبراء للذمة أمام الله عز وجل. فلذلك أعجب من يتساهلون في هذه المسألة. قبل ما تكمل سؤالك يقول لك اطعم 10 مساكين، ما سمعش لسه السؤال أصلا، سؤال لسه ما سمعوش. مش عارف واحد تاني يمسكه من ودانه كده يملصها له ويشد له قوي كده يقول له هات 100 جنيه عشان ايه نطعم، ما عادش تعمل كده تاني. سبحان الله. اخواننا الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ده حدا من باب الايه التورع. لكن جزم في موضوع اخر بان ايقاع التفرقة بين الزوجين، خلي بالك انا ما قلتش ايقاع الايه الطلاق وهنرجع ليه دلوقتي، كانت لثبوت الايه الرضاع بقول امرأة وهي التي ارضعت. طب هو يسوق دلوقتي ان اي واحدة تيجي كده زعلانة من حد او اي حد زعلان مع جاره ولا حاجة يزق عليه واحدة تقول له تعالى ده انا رضعتك انت ومراتك، الكلام ده يقبل؟ لا يقبل. ليه؟ اولا لان العرب كان من عادتها ان تسترضع اولادها. النبي صلى الله عليه وسلم رضع فين؟ فين؟ في بني سعد، مش كده؟ حليمة أرضعته في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمانا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هزيل، وده ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان من عادة العرب أنها تسترضع أولادها في القبائل الأخرى. طب انت ابنك او بنتك في قبيله تانية تعرف مين اللي رضعه؟ ما تعرفش، ده واقف ما شاء الله، ما تعرفش مين اللي بيرضع ومين اللي ما يرضعه. فالمراه حينما تقول ذلك فهي ايه صادقه. المجتمع الذي قيلت فيه هذه الكلمه كان مجتمع صدق لا يعرف الايه لا يعرف الكذب، ما عرفش الكذب ولا هذه الامور مطلقا. يقول ففارقتها. لماذا قال فارقتها ولم يقل طلقتها؟ لأن النكاح الفاسد لم ينعقد أصلا. الطلاق بيكون في نكاح صحيح، فتنهي قيد النكاح بلفظ. أما العقد الذي نشأ فاسدا فيفسخ. ومن تزوج من امرأة من المحرمات ولم يكن يعلم ثم تبين له هذا الأمر ينفسخ العقد ويثبت النسب للأبناء. خلف الأبناء ايه نسبهم يثبت، ده أبوهم ودمهم، ويثبت لهم التوارث من الأبوين، الأب مات أو الأم ماتت يورثوا من ده ويورثوا من دي. ولكن المرأة رغم أنها تعتد استبراء للرحم تعبدا لله سبحانه، على الرغم من ذلك لا يجري التوارث بينها وبين زوجها. لو حد منهم مات في فترة العدة فلا توارث بينهما، لأن شرط الإرث أن يكون هناك عقد زواج صحيح، وهنا لم يوجد العقد وإنما فسخ بكل أثاره. وتستحق المرأة المهر بما استحل منها. المهر ده حق خالص لمين؟ للمرأة. والنسب يثبت والنفقة تثبت والإرث يجري، لكن لا توارث بين الزوجين، والله سبحانه أعلى وأعلم. يبقى أمر الحقيقة بنحتاج أن احنا نستحضره في أذهاننا، ونحن نجد من يدعو إلى إنشاء بنوك للإيه؟ للألبان، لأن اللبن المجفف بيستخرج من لبن الأبقار بيصيب الأطفال بمشاكل صحية، وغالي الثمن الآن، أسعاره ارتفعت جدا. فقال لك احنا عايزين نعمل فعل خير كده، جمعيات تشترك فيه والناس يشتركوا فيه، يقوموا كده بإيه؟ متبرعات أو بأجور رمزية، كل واحدة بترضع كده تروح مليانة إيه؟ حاجة بسيطة، وتروح متبرعة بها أو تاخد ثمن زهيد للأطفال اللقطاء أو في دار الإيواء. طب إن شاء الله الطفل مستقبلا بقى يطلع عليه كم أم من الرضاع، وكم قرابة كهذه القرابات. وما أختم به بأمر الله، الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، في مسألة رضاع الكبير. سبحان الله، أنتم الآن بتطلبوا الرضاع عن طريق إيه؟ ما يسمى في الفقه بالوجور. الرضاع يا أخوانا بيتم بثلاثة طرق: بالتقام الثدي، إن الصغير يضع فمه على ثدي المرأة يمتصه ويلتقمه ويرضع. والأمر الثاني الصعوط، إدخال اللبن من الأنف إلى الجوف. والثالث الوجور، المرأة تضع اللبن في وعاء أو في إناء ويشربه الصغير. وده اللي بيدعو إليه فين دلوقتي؟ في بنوك الألبان. يا بنوك الألبان ترضعوا للأطفال الصغار إزاي؟ وعن طريق الإيه؟ هذه الأمور اللي تستخدم في الإرضاع. ده رضاع يتم بطريق الوجور. لكن لما يجي تحريم رضاع الكبير، لا يظهرون مسألة الوجور أبدا، وأنها جعلت اللبن في وعاء كما نص على ذلك في طرق فشربه، وإنما يصورون المسألة وكأنه رجل ذو شارب سالم رضي الله عنه وذو لحية، وأنه التقم ثدي المرأة. فنعوذ بالله من البهتان، ونعوذ بالله من حال هؤلاء الأعداء الذين يتربصون بدين الله ويقعدون كل مرصد يكيدون، والله من ورائهم محيط. أسأل الله سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يأذن لشريعته أن تسود، وأن يوفق ولاة أمورنا لإعلاء كلمة الله والتمكين لدينه والعمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله، فهو خير مسؤول، أن يقيد لهم بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا وشفاك الله وعافاك. هكذا ذكرنا فضيلة الدكتور بمسألة نقدر نسميها مسألة شعبية منتشرة، وهذا أمر لا يخفى عليكم، ويجب بعدما سمعنا أن نحن ننتبه وننبه ونذكر نساءنا ونبلغ الغائبين ونحذرهم ونعرفهم أن الأخت من الرضاع كالأخت من النسب. يعني هل ينفع واحد يتجوز أخته بنت أمه وأبوه؟ ما ينفعش. فأنت لما تعرف برضو أن دي أختك من رضاعة وتنكحها، كأنك تنكح أختك التي ولدتها أمك، فالمسألة خطيرة، فيجب الحذر منها والتحذير. الأمر الثاني، وهو لا يقل خطورة عن المسألة الأولى، وهي التهاون بمسألة الرضاعة، التهاون بمسألة تبني الأطفال. وقد أشار فضيلته إليها إشارة للعارض حين قال قول الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال لماذا قال من أصلابكم في حال أسكات في العارض اسمها التبني؟ التبني أن واحد يجيب طفل غريب وبعدين ينسبه إليه. قبل زمان لما كان ما فيش شهادة مواليد ولا في سجل مدني ولا حاجة، بيأخذ الولد كده في مجتمع من الناس يقول هذا ابني يرثني وأرثه، خلاص بقى معروف أنه ابنه. الآن لغاية الآن وإلى اليوم في ناس بتجيب أطفال من أي مكان، ويستخرجون لهم شهادة ميلاد ينسب هذا الطفل لهذا الرجل ولامرأته فلانة فلانية. قد يكون هذا الرجل عنده أولاد وقد لا يكون عنده أولاد، يعني يأخذ الطفل يقول لك إيه أنا مبكى أنا عندي أولاد الحمد لله، بس لقيت طفل كده فقلت مبكى فلت اليتيم أجيبه، ها فيجيبه وطلعوا شهادة ميلاد وينسبه إليه. أما تطلع شهادة ميلاد لولد لم تلده ولم تلده امرأتك وتجعله ابنك، ها يبقى هذا هو التبني اللي ربنا حرمه في سورة الأحزاب. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وللأسف إن في بعض الناس بتجيب أطفال تنسبها إليها وتتبناها وبعدين تكتب لهذا الطفل كل ما تملك في حياتهم، فدي مسألة تانية لا تقل خطورة عن مسألة التهاون بالرضاع. التبني حرام ولا يجوز. اكفل طفلا وربه حيث شئت والله يأجرك على نيتك، إنه عن بالنيات، لكن لا تنسبه إليك ولا إلى امرأتك. بيقولك اسمه لازم يبقى لي شهادة ميلاد زيد بن عبيد بن علي بن فلان وخلاص، أما تنسبه إلى ابن نفسك كده يبقى ابنك حرام. مسألة المشهورة عند الناس إن اللي بيحرم اللي بيجتمع على الثدي، يعني إيه الولد دوت رضع من فلان، احنا عارفين انه رضع منه بس هو رضع مع زينب، هو بقى ايه عايز ياخد الايه اللي بعدها سعاد اللي تولد بعده، هو ما اجتمعش معاه على الثدي. ما فيش حاجه اسمها اجتماع على الثدي كما يوضح فضيلاته. الولد رضع من امراه صار ابنها، كل بناتها من زوجها التي هي تحته وممن كانت متزوجة قبله ولو تزوجت بعده وأولاد الرجل اللي هو اللي تحته صاروا إخوات اللي قبل واللي بعد السابقون واللاحقون. فمش حكيت لا أصله ما رضعش معاه ده رضع مع أخته، لا البنت ما رضعتش معاه ده رضعت مع إيه مع أخوه. هذه مسألة أيضا خاطئة. قال فضيلته لما النبي عليه الصلاة والسلام قال عقبة وقد استشار الأولية بتقول رضعتني امرأتي، قال إليك عنها كيف وقد قيل بتقول أنا رضعتك خلاص. قال ذكر بعض العلماء قالوا إن هذا من باب اتقاء الشبهات، باب اتقاء الشبهات، والورع من الإيمان وخير دينكم الورع. فإحنا محتاجين للورع والخروج من الشبهات في هذه المسألة كثيرة في هذا الزمان كثير جدا. الآن بيختلف تختلف عليك الفتوى، هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، هذا يقول لك هذا جائز وهذا يقول لك غير جائز، هذا واجب وهذا يقول لك لا مش واجب. النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا كيف نخرج من هذا الخلاف، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وحرضه. ريح نفسك، جاءوا بيقولوا حرام وجاءوا بيقولوا مش حرام، انت لو كان حرام وطلقته هتخسر ايه؟ مش هتخسر حاجة، لكن لو كان حرام وفعلته هتحاسب عليه. فجاءوا بيقولوا حرام وجاءوا بيقولوا مش حرام، اعتبروا حرام وتركوا. اما الامر المطلوب فعله جماعة بيقولوا واجب وجاءوا بيقولوا مش واجب، افعله لانك انت كسبان في الحالتين، ان كان واجب ادي انت اديت الواجب، وان كان سنه انت فعلت السنه. فهذا هو المخرج من خلاف الايه العلماء لما تختلف عليك الفتوى. اخيرا مساله اللي بيحصل كثير جدا، الولد بيتجوز بنت خالته بنت عمه بنت عمته واحدة تانية خالص غريبة من البلد وبيخلف، وبعدين يتأكد تماما انه حصل رضاع بينهما. زي ما بنقولوا كده ايه الولية عايز تاخد بنت اختها لابنها. أصل بيقولوا إيه؟ هي اللي هتريحها بنت أختها، تبقى زي بنته، هي اللي هتريحها، ها؟ فتبقى عارفة إنها مرضعاه وتسكت، وبعد سنتين ثلاثة أربعة تلاقي بنت أختها اللي كانت جايباها عشان تريحها بتقول أنا عايزة تعزي، تقول أنا افتكرت أنت كرهاني ليه؟ لأن أنا أصلا كنت مرضعاكي أنت وجوزك ده، أنا كنت مرضعاكي. فلو حصل هذا وتأكدنا منه، تأكدنا أن ثبت الرضاع، تأكدنا الدكتور جزاه الله خير فرق بين زمان ينتشر فيه الصدق وزمان ينتشر فيه الكذب. لا إحنا بنتكلم على إحنا ثبت لدينا أن فلان رجل متجوز ومخلف عن 3-4 عيال، ثبت لدينا قطعا أن هو ومراته رضعين، إخوة من رضاعة، نقول يفسخ العقد كما ذكر فضيلته فورا، يفسخ فورا من ساعة ما يثبت الخبر، يفسخ العقد فورا، ولا يقربها ولا يمسها ولا مجرد قبلة، خلاص أخته، ويفسخ العقد ويخلى بينهما. تقول هتروح فين انت ملاش حد؟ خليها، ما هو مش هو أخوها، هو أخوها، تقعد في هو يشق طريقه ويتجوز ويتخلى مع أولادها تربيهم له. لكن ما يصحش بعد ما يثبت ان يثبت الرضاع ان هما الاثنين يستمروا في الحياه الزوجيه. مساله خطيره جدا، نشكر فضيله الدكتور وذكرنا بها وبخطرها، واؤكد على مساله التبني. مساله التبني مشهوره وموجوده ومنتشره، وقد كلكم يعلم بعض الناس عندهم تبني. التبني حرام، وهو انك انت تجيب طفل وتنسبه إليك وإلى امرأتك، هذا تبني. لكن جيب طفل ربيه ربيه جزاك الله خير، لكن ما تطلعوش شهادة ميلاد باسمك. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ونرجو أن نراكم غدا بإذن الله عز وجل في ليلة المباركة من ليالي هذا الأسبوع العلمي. وأسأل الله تعالى أن يشكر لكم حضوركم وحرصكم وسعيكم، كما نسأل الله سبحانه أن يشفي أخانا الحبيب فضيلة الدكتور أيمن، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يشكر له حرصه على سعي إلينا مع مرضه، لكن قد وقع أجره على الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.